رغم الظلام عليك يا أمتي بشراك، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداك، فالنور قد ناداك.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الدير المصرية. أهلا ومرحبا بك يا مولانا.
أهلا وسهلا بكم.
كنا في الحلقة الماضية مولانا استمتعنا بعلم حضرتك فضلتك، أوضحت لنا الفرق بين الخشية والرجاء، وكنا عايزين نتطرق منها إلى التقوى. وإحنا عارفين رب العزة تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في شهر رمضان شهر التقوى، عايزين نتكلم عن التقوى وإحنا خارجين من الخشية والرجاء. تفضل يا مولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عندنا تراث كبير من كلام السلف الصالح من الصحابة الكرام ومن بعدهم في قضية التقوى. والتاء هنا هي بدل عن واو.
بدل عن واو.
زي وراث بقت تراث.
وراث بقت تراث.
زي وجه فبقى وجاه بقى تجاه.
جميل.
وهنا وقى يعني حمى وحفظ. بقت تقى، إلا أن تتقوا منهم تقى. فالتقوى في الحقيقة جاية من الوقاية.
جاية من الوقاية. جميل ما شاء الله.
فبتقي إيه؟ أتقي محارم الله. واتقي إيه؟ أتقي المخالفة. طيب، نروح كده لسيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وهو يقول في إحدى خطبه: التقوى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل.
ما شاء الله.
فشوف ازاي الخوف من الجليل يبقى آمن بالله، والعمل بالتنزيل يبقى آمن برسوله وكتابه والتكليف والالتزام وطبقه بالعمل الصالح، والرضا بالقليل. وهنا يعني خلى قلبه من الدنيا وطلقها ثلاثا لا رجعة فيها، أو لعله لاعنها، لأن المطلق ثلاثة يرجع لها بعد أن تنكح زوجا غيره.
أيوة،
لكن الملاعنة
ما يرجعش
أبدا. أيوة، ولو تابوا.
صحيح.
ولو اعترفوا ما فيش فايدة، خلاص ما فيش رجوع أبدا، فده زي مؤبد كده.
أيوة.
والاستعداد ليوم الرحيل، يبقى هو مؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالحساب والعقاب وكذا إلى آخره. الإيمان بالله وبرسوله وكتابه وتكليفه والإيمان باليوم الآخر، هذه الثلاثة الأركان تجيب للمؤمن في الدنيا على الأسئلة الثلاثة الكبرى التي حيرت البشرية: من أين نحن؟ وماذا نفعل هنا؟ وماذا سيكون غدا؟ الماضي والحاضر والمستقبل.
جميل.
واضح، الماضي ربنا خلقنا، الحاضر احنا مكلفون، ودي الرسول ودي الكتاب ودي التكليف شكله هو. المستقبل وبعد الموت هنرجع فيه الى يوم للمحاكمة، للدينونة، يوم الدين، حساب، عقاب او ثواب. وهذه الثلاثة تؤثر في سلوك المؤمن.
أيوة.
وليست في معزل عن سلوكه اليومي. فكل ما جاء من حاجة أسأل: هي حلال ولا حرام؟
أيوة.
إحجام ولا إقدام؟ أهجم عليها وأعملها
ولا أتراجع؟
ساعات شهوتي أو خجلي أو مصلحتي تدفعني إلى فعل شيء، ثم أعرف أنه حرام أو كنت أعرف أنه حرام فأبادر بالتوبة. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وخلق الإنسان ضعيفة، ويحصل لي نوع من أنواع كده. السؤال عن الأحكام الشرعية اختصت به أمة الإسلام.
جميل.
السؤال عن الأحكام الشرعية، مفيش أمة في الأرض بتسأل عن الأحكام الشرعية. على فكرة تسأل عن بعض الأحكام النفسية، تسأل عن بعض النصائح الاجتماعية، لكن عن الأحكام الشرعية للأفعال البشرية ليس هناك أمة في الأرض الآن تسأل عن الأحكام الشرعية سوى المسلم. ولذلك ربنا اهتم جدا بهذا وأنزل لنا سورة تعلمنا كيف نسأل ومن نسأل ومتى نسأل، وهي سورة البقرة. وسمها البقرة علشان ما نسألش كما سألوا في البقرة، إنما نمتثل للأمر بدرجاته وتدرجاته. ثم صرح لنا تصريحا وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. إذن فأنا الآن أمام هذه الصفة وهي التقوى التي يجب على كل مؤمن أن يتصف بها حتى يدخل في البشرى. بشرة إيه بقى؟ أن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلو ما دخلتش نفسي في دائرة التقوى يبقى مناش هيبقى القرآن هدى لي.
جميل، ما شاء الله.
وأنا عايز القرآن يبقى هدى لي، لأنه هذا بيان للناس وهدى، وأنا عايز أتبين مراد الله سبحانه وتعالى من غير عناء ومن غير تشقيق أسئلة وكذا إلى آخره كما حدث في قصة البقرة، إنما بسهولة ويسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إزاي أمسك النقطة دي؟ بالتقوى، خليك تقي بقى، واتقوا الله ويعلمكم الله.
ما شاء الله.
شوف إزاي، فالتقوى هتخليني أتعلم، والعلم هيفتح عيني على هدي القرآن، وهدي القرآن هيخلي الأمور متزنة واضحة سهلة وميسرة ما فيهاش ضيق. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. طيب التقوى دي عند سيدنا علي وضحت المعالم وأجابت لينا عن الأسئلة الثلاثة الكبرى التي حيرت البشرية. سيدنا عمر كلم سيدنا أبي بن كعب وكان قارئا للقرآن، وكان سيدنا رسول الله يخصه ويعلي مرتبته في الإمامة في قضية القراءة، فكان سيدنا عمر يعني يحبه. يا أبي ما التقوى؟ قال له: أسرت في طريق فيه شوك؟ قال له: سرت. قال له: ماذا فعلت؟ الشوك ده طبعا ممكن يبقى إبرة كده، ممكن يبقى تكوينة كبيرة
زي الصبار كده،
زي الصبار، زي الأشواك دي بتاع اللي في البادية كده. فماذا فعلت؟ قال له: شمرت عن ثيابي. لحسن تمسك كرة من الحسك ده أو تشبك في التوب من تحت وتبقى مشكلة، تقطع الهدوم وتقطع الجسم.
صحيح.
قال: شمرت عن ثيابي وحضرت ما أرى. فبقى يحط رجله في المكان اللي ما فيش شوك، لأنه قاعد يراقب الشوكة، والشوكة فين؟ أهي،
عشان ما تجيش في رجلي.
طب أبعد عنها.
صحيح.
وحضرت ما أرى. قال: هذه هي التقوى.
ما شاء الله.
وانت ماشي في طريق الله سبحانه، معنى الكلام بقى، وانت ماشي في طريق الله سبحانه وتعالى خلي بالك، خذوا حذركم ويحذركم الله نفسه. خلي بالك يعني تقوى. يبقى التقوى بمنتهى البساطة انك تخلي بالك.
الواحد يخلي باله. جميل.
خلي بالي من ايه بقى؟ خلي بالك انك ما تقعش في المعصية، خلي بالك انك انت لا تحقر صغيرة، خلي بالك ان انت دائما تحافظ على الطاعة، خلي بالك بان المعاصي كلها من شعب الكفر والطاعات كلها من شعب الإيمان.
ما شاء الله.
وأخذ ابن المعتز هذا المعنى. ابن المعتز ده شاعر. قال: خلي الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى. ما سيدنا أبي بقى بعد قال له يعني كده، يبقى تخلي الذنوب كبيرة في طريق الله بقى. خلي الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.
جميل. حصى على حصى من الجبل
هتعمل جبل. وابن المعتز في بيتي الأخير صار مثلا. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فمستصغر النار، معظم النار من مستصغر الشرر، يقولوا كده في الأمثال. فما تقولش دي صغيرة ودي صغير ودي صغير ودي ايه يعني، ودي ده مش تقوى دي. جميل. لا، ده انت تكون محرص على نفسك. فنحن
يعني زي الشوك، مش هنقي الكبيرة بعد عنها والصغيرة هخليها تخش في رجلي
مثلا.
طب هنطلع الفاصل يا مولانا ونعود نستكمل هذا الحوار الممتع. فاصل نعود اليكم، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا اليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديانة المصرية. نتكلم عن التقوى. كنا يا مولانا في نهاية الجزء الأول بنتكلم عن التقوى، إن أنا أتقي الأشواك وما الكبيرة والصغيرة. مش هقول الشوك الكبير أسيبه والصغير خليه يخش في رجلي، هبعد عن الصغير وعن الكبير.
هذه الحالة وهي لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، هذه الحالة اللي فيها محاولة لأن أتغلب على الصغير والكبير من الذنوب والمعاصي، إيه علاقتها بالصيام؟
أيوه.
لأن إحنا في أول الحلقة تكلمنا عن الآية.
أيوه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقوا. أيوه. فما علاقة التقوى هنا بكتابة الصيام؟ الصيام أيوه. في الحقيقة بيعمل إيه؟ بيساعدني في السيطرة على نفسي. أمسكت عن الطعام وأمسكت عن شهوة الفرج وأمسكت لساني عن اللغو، الغيبة، النميمة، الكذب، ومن باب أولى شهادة الزور، ودي من الكبائر هذه الأشياء. فأنا مسكت لساني ومسكت طعامي وشرابي ومسكت شهوتي، وأيضا مسكت النفس السبعية اللي عاملة زي السبع دي اللي بتغضب. لأنه قال لا تغضب ولك الجنة.
ما شاء الله. عن السبت السبع.
مسكت لساني إن أنا سب حد واشتم حد، ما هو ده الصيام كده. ولذلك فهذا الصيام هو اللجام الذي أمسك به فرس نفسي. الفرس اللي أنا راكبها لنفسي دي عامل لها لجام علشان
ما تجمحش بيا،
ما تجمحش بيا وما تجريش بيا وما تسقطنيش من على ظهرها وأبقى أنا الخسران.
جميل.
فده يساعد على التقوى بقى. فالصيام يساعد على التقوى. إذا متى يساعد على التقوى؟ إذا استوفى شروطه وأركانه.
ما شاء الله. جميل.
إيه الأركان؟ أن يكون لله خالصا، يبقى في نية، وأن يكون هناك إمساك لشهوتي البطن والفرج. دي الأركان. طب والشروط بتاعته؟ فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم. رب أحدكم
رب صائم ليس له
رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش.
أيوه.
إذن أنا أمرت أن أكون من الصائمين الذين يراعون لا أركان الصيام فقط، بل أيضا أراعي لساني وأراعي غضبي وأراعي مع ذلك شهوتي وكلامي كله. يضاف إلى هذا العبادات التي هي مع رمضان، التراويح. التراويح دي فيها قيام لليل، فيها قراءة للقرآن وتدبر له، فيها ذكر، وما يحدث بين كل ترويحة وترويحة من درس علم، من ذكر لله سبحانه وتعالى، أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من طواف إذا كان بجوار الكعبة المشرفة، من دعاء، كل هذه عبادات. التمتع ما ليس معنى التقوى هو الحرمان، بل إن هناك تمتعا بنعم الله علينا، فنرى ذلك في تعجيل الإفطار، نرى ذلك في أنه لا بد وينبغي على الإنسان المسلم أن يتسحر في السحور،
ولو أن يجرع جرعة ماء،
ولو أن يتجرع جرعة ماء، وأن هذا السحور هو الذي يعينه. ده كله ده إعلان للتمتع بنعم الله سبحانه وتعالى. هذا شهر القرآن، والقرآن يحب الليل.
القرآن يحب الليل،
يعني يحب
في السكون كده،
ها؟
في السكون كده والهدوء الواحد يبقى
مطلع. أبدا، ده هو ربط الله بين القرآن وبين الليل لسر.
إن أنزلناه في ليلة مباركة،
إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن
الفجر.
إن قرآن الفجر كان مشهودا.
ما شاء الله،
هو الحكاية إيه ده؟ ده فيها هو كده
ارتباط.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إيه ده؟ إيه علاقة الليل بالقرآن؟ هذه العلاقة العجيبة الغريبة التي تنتهي بقرآن الفجر الذي هو مشهود من الملائكة الذين ينزلون بالليل والنهار معا.
صحيح، ومن الليل فتهجد به نافلة لك.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يبقى إذن القرآن نزل بليل وقرئ بليل وأمر فيه بليل، فهناك علاقة بين القرآن والليل. واحد يقول لي، قول لي بقى العلاقة دي بالضبط. لا، ده العلاقة دي كل واحد يكتشفها لوحده. صحيح. كل واحد يكتشفها عندما يفعل هذا ويتهجد بالقرآن بالليل، ويتهجد ويقرأ القرآن بالنهار، ويشوف الفرق إيه.
سبحان الله.
وبعدين يشوف الفرق هو إزاي، وبعدين يشوف أثر هذا. شغل بقى.
أيوة صحيح.
دي ما نقدرش نحصرها، الأسرار مرتبطة بالأنوار.
ما شاء الله، جميل.
ما دام في حاجة كده في القرآن ما بين الليل وبين القرآن، فإنه نجرب هذا، وكل واحد بقى ربنا يفتح عليه.
صحيح.
من عنده ما يثبت به الإيمان في قلبه، وما يحبب به الإيمان في قلبه، وما يكره به الكفر والفسوق والعصيان، وهذا يجعله من الراشدين. هناك علاقة بين القرآن وبين الليل، هذه العلاقة تظهر في رمضان. فرمضان الحقيقة في صيامه وفي قرآنه وفي عباداته وفي ذكره، وهو الزمان الذي تصفط فيه الشياطين فيترك الإنسان مع نفسه، وهو الزمان الذي اشتمل على ليلة هي خير من ألف شهر في العشر الأواخر من رمضان أو في الوتر منها، وهو الزمان الذي اشتمل على سنية الاعتكاف، والاعتكاف هذا مثل الخلوة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ولكن بطريقة تتسق مع يعني وضعية صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. يعني الاعتكاف ما قالوش روح بقى دور لك على غار وكهف وقعد فيه علشان بس ما يحرمش من ثواب الجماعة وما يحرمش من فرضية الجمعة. فالاعتكاف والتراويح والقرآن وخاصة بالليل وشهر القرآن والصيام بتاعه مع ما في ذلك كله من ذكر، مع ما في هذا الفضل من زمن يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تبكي حالها وفوات الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية للنسائي كحجة معي.
جميل، كأنك حجتي مع الرسول عليه
السلام. كأنه حجت مع سيدنا رسول الله، وما أدراك الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخلص من هذا كله بحقائق، وهي أن هناك علاقة ما بين التقوى وما بين شهر الصيام.
جميل.
وأن هذه العلاقة علاقة متينة تتمثل في ذات الصيام وفي القرآن وفي الليل وفي التراويح وفي الاعتكاف وفي العمرة وفي كل هذا. فهو شهر خير صفدت فيه الشياطين، من صفات المؤمن الذي يريد أن يعرض نفسه للتقوى حتى يعرض نفسه لنصر الله وللدفاع عنه باعتباره من المؤمنين، للبشرى من هذه الصفات أن يعرض نفسه للتقوى. وشهر رمضان أحسن وقت يبدأ فيه هذا القرار في إدخال نفسه في المتقين.
جميل. وإحنا عندنا يا مولانا آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني المعية والكرم والجنة أعدت للمتقين. فإذا التقوى يا مولانا هي من أعظم الصفات بتاعت المستحق للجيل النصر إليه.
ربنا يقول: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
وكونوا مع الصادقين،
ما قالش من الصادقين. التقوى هي السبيل للوحدة، لأن الإنسان عندما يكون تقيا ثم بعد ذلك يضع يده في يد إخوانه من الأتقياء، وكما قالوا الطيور على أشكالها تقع، فإنه يكون مع الصادقين. والوحدة هي أساس القوة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله والوحدة من شأن وعلامات قبول التقوى ومن علامات استقرار التقوى في النفوس.
جميل. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية، ونشكر العاملين في البرنامج على وعد باللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامج المبشرات. إلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحفظ.
مهما الظلام عليك يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي.